نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فهنا نحن في اليوم التاسع من أيام الدورة العلمية المباركة، دورة الإمام أحمد، لنستضيف في هذه الأمسية فضيلة الشيخ عز الدين رمضاني ليشرح لنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليتفضل جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا شك أن من الأمور التي ينبغي على المسلم وطالب العلم وطالب العلم على وجه خاص أن ينظر فيها ويتأمل في مضمونها وما حوته من الحكم والأحكام وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والوصية هو الأمر المعهود إلى شخص كيما يقوم به ويسهر على تحقيقه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ترك لأمته ميراثا وكنزا من الوصايا التي فيها نجاتهم في الدنيا وفوزهم في الآخرة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بعثه ربه إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بعثه إلى العرب والعجم، ومنحه جل وعلا جوامع الكلم كما خصه ببدائع الحكم. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما بعثت أو بعثت بجوامع الكلم. وجوامع الكلم كما قال الإمام الزهري عليه رحمة الله هي أن الله تبارك وتعالى جمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد البلغاء وأفصح الفصحاء، يعبر عن المعاني الكثيرة المليئة بالحكم والمواعظ بالألفاظ اليسيرة والكلمات المفهومة. فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. ومن إفضال الله تبارك وتعالى على هذه الأمة المرحومة الطيبة الشاهدة زادها الله تعالى شرفا أن جمع لها جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، في وصاياه لأمته عامة، وفي وصاياه لأصحابه خاصة، في مناسبات شتى ومواقف متفرقة، كما هو جليل وواضح وبين في أذكاره وأدعيته وفي فتاويه وأقضيته التي قعد فيها القواعد وأصل فيها الأصول، هداية للأمة وتسهيلا لعلمائها ومتعلميها الوارثين لسنته وعلمه صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الوصايا الخالدة ومن هذه النصائح الشاهدة ما رواه الصحابيان الجليلان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والحديث مشهور ومعروف، وقد رواه أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وسنده حسن، وقد أورده الإمام النووي في الأربعين وشرحه شرحا عظيما وقويما الحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. هذا الحديث العظيم الذي يعد كما قلنا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم تضمن في عبارته ثلاث وصية جامعة ومانعة وهادفة، لأنها جمعت بين جميع الحقوق التي ينبغي للمرء أن يقوم بها وأن لا يفرط فيها. جمعت بين حق الله تعالى وحق النفس وحق العباد، فمن وقف على هذه الوصايا بألفاظها وبمعانيها الواردة في هذا الحديث وعمل بمقتضاها رد من الأتقياء واتصف بخلق الأنبياء وسلك مسلك الأولياء. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد شرح هذا الحديث في وصية أو في كتاب طيب هو ضمن المجموع مجموع فتاوى شيخ الإسلام، سماه بالوصية الصغرى، وهي وصية عظيمة. نقترح على طلبة العلم أن يقرأوها وأن يشرحها طالب علم متمكن لما فيها من الفوائد البسيطة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الوصية فما أعلم أنفع من وصية الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن عقلها واتبعها، لأن الوصايا تصدر من الناس، والناس في القديم والحديث يعهد بعضهم بعض بالوصية، فتارة الوالد يوصي ابنه يوصي زوجته، تارة القريب يوصي قريبه، تارة العالم يوصي تلميذته، تارة صاحب المال يوصي شركائه، فالوصايا متداولة بين الناس لأنهم يحفظون بها عهودا تكون بعدها، سواء تعلق الأمر بمسائل دينية شرعية أو تعلق الأمر حتى بمسائل دنيوية شخصية. فشيخ الإسلام رحمه الله قال: وأما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه وصية الله للأولين والآخرين. بما أوصاهم؟ أوصاهم بتقوى الله جل وعلا. ثم قال شيخ الإسلام: ووصى بها معاذا لما بعثه إلى اليمن. معاذ بن جبل الصحابي الجليل المعروف، أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وهو الذي قال له إن الرسول إني أحبه، وهو الذي أيضا بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما وداعيا ومفتيا. فمكانته بين الصحابة مكانة مرموقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالعلم وشهد له بالفعل، فكان سفيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وأمينا على دعوة الإسلام، لأنه بعثه إلى اليمن وكان هذا كتاب يدعوهم إلى التوحيد وتوحيد الله عز وجل. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله كما جاء في الحديث. لكن هذا الحديث الصحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وليس فيه أنه وصى معاذ لما بعثه إلى اليمن، أي وصاه بهذا الحديث، لأن الحديث بذكر الوصية فيه وصل صلى معاذ لما بعثه إلى اليمن هذه في سندها انقطاع، بمعنى لا تصح هذه. الحديث صح بدون ذكر الوصية التي اختص بها معاذ، وإن كان معاذا قد روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورواه كذلك أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي ذر أصح كما يقول علماء الحديث. والذي يهمنا ليس هذا أو ذاك، وإنما يهمنا مضمون الحديث وفوائد الحديث وأحكام الحديث. ونرجع إلى كلام شيخ الإسلام، فقال ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لما بعثه إلى اليمن، فقال له اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثم قال أي رحمه الله ثم إن هذه الوصية وصى بها معاذ فعلم أنها جامرة، وهي كذلك لمن عمل بها، وهي تفسير الوصية القرآنية. يعني يقصد أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم وبالذات في شطرها الأول وفي عباراتها الأولى اتق الله حيثما كنت، هذه تفسير للوصية القرآنية، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أول عبارة في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، هذه الجملة هي أعظم الوصايا وأزكى السجايا وأسبق المزايا الحاملة على الاستقامة والثبات على الدين والموصلة إلى رضا رب العالمين، ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها. وإنما يبدأ بالأهم لما فيها من الإعانة على تحقيق ما ذكر بعدها من الأوامر والنواهي، لذا فكل توفيق إلى خير وكل كف عن شر وكل نهوض إلى عبادة وكل سداد في الرأي فمبعثه من التقوى ومنشأه من التقوى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة لما طلب منه وصية، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء، حديث خرجه أحمد وذكره غيره بلفظ عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. التقوى رأس كل شيء أو جماع كل خير، لأن من اتقى الله عز وجل وحقق التقوى وهي خشيته تعالى واتقاء سخطه وغضبه والقيام بالطاعة إيمانا وحسابا فعلا وأمرا، فإنه بعد ذلك يتمكن من ممارسة كل أو يستطيع القيام بكل ما أمره الله عز وجل أو نهاه عنه. فالتقوى رأس كل شيء ورأس الحكمة كما يقول مخافة الله عز وجل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في هذا الحديث بقوله اتق الله، اتق الله حيثما كنت. وكانت تقوى الله سبحانه وتعالى من أعظم الوصايا، لما؟ لأنها متعلقة بحق الله تعالى. إذا قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت هذا حق متعلق بالله، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا حق متعلق بالنفس. وخالق الناس بخلق حسن، هذا حق متعلق بعباد الله المسلمين المسلمين، البر والفاجر والكافر والمؤمن. فهذه الوصية اتق الله حيثما كنت هي من أعظم وصايا عبد الله، لأنها متعلقة بحق الله تعالى. وحق الله تعالى على عباده أن يتقوه حق التقوى، أن يتقوه حق التقوى. وتقوى الله عز وجل حق التقوى هو أن يتقي الإنسان ربه باتقاء سخطه وعذابه وعقابه ومقته، وذلك بلزوم الطاعة واجتناب المعاصي على اختلاف أنواعها. وهذا النوع من التقوى، تقوى الله عز وجل، أعظم ما يتقي به الإنسان سخط الله عز وجل هو القيام بالتوحيد ونبذ الشرك. وهذا النوع من التقوى أمر به الناس جميعا، فهو علامة فوزهم ونجاتهم. من أخل به لم يكن متقيا لله تبارك وتعالى. ولهذا نجد أن الله تبارك وتعالى قد أمر الناس بتقواه، والأمر هنا للوجوب كما دلت عليه آيات القرآن وكما دل عليه هذا الحديث أيضا، لأن الأمر في القاعدة يفيد الوجوب، إلا إذا وجد صارف يصرفه عن الوجوب، ولا نجد صارفا يخرج الأمر عن الوجوب. والآيات في القرآن التي جاءت في الحث على التقوى والحض عليها والأمر بلزومها كثيرة وكثيرة منها. فقد أخبر الله عز وجل أنه أوصى الأولين والآخرين من الذين خلقهم الذين يأتون بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء قد أمروا بتقوى الله عز وجل. ولهذا قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا. ثم إن الوصية بالتقوى خص الله تعالى بها أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لما قال الله تعالى في سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه الآية قالها الله عز وجل بعد أن أمرهم بشيء، ألا وهو تحقيق التقوى وتحصيلها ولزومها. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن حقق عليه، فمن حقق التقوى سهل عليه بعد ذلك تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي على حسب الاستطاعة. بل إن الأمر بالتقوى وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد التقى، قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال له يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، يا أيها النبي اتق الله. وهذا لا يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محققا للتقوى أو لم يكن تقيا، وإنما قال العلماء أن هذا الأمر، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى، معناه دم على التقوى. وهنا قاعدة لابد أن تفقهوها، أنه متى أمر أحد بشيء هو متلبس به فمعناه الدوام في المستقبل على مثل الحال الماضية. أعيد، متى أمر أحد بشيء هو متلبس به فمعناه الدوام في المستقبل على مثل الحال الماضي. هذا كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، هذا لا يقال أنه تحصيل حاصل. قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هم الإيمان، فكيف يدعوهم إلى الإيمان؟ إذا نداهم باسم الإيمان وأمرهم بتحقيق الإيمان، فمعناه هنا أن يثبتوا على كمال الإيمان أو أن يسعوا في زيادة مراتب الإيمان على حسب الحال. وهذا معنى يا أيها النبي
اتق الله، أي دم على التقوى واثبت على التقوى. وهذا أيضا كقول المصلي في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم. لهذا قال الشيخ الإسلام معتبرا على بعض المفسرين، قال كيف يقول اهدنا الصراط المستقيم وقد هداه؟ قال فمعنى الهداية هنا الثبات على الصراط المستقيم أو زيادة. لما يقول المسلم اهدنا الصراط المستقيم، قد يفهم بعض الناس يقول كيف يسأل الله سبحانه أن يهديه أن يهديه الصراط المستقيم وقد هداه. ومن علامة هذه الهداية أنه يقيم الصلاة ويقرأ القرآن ويمتثل أمر الله عز وجل. قالوا فهنا معنى الهداية هي الثبات على الهداية أو سؤال الله عز وجل الزيادة في هذه الهداية، يعني أن يزيد في الإيمان. لأن الهداية على ثلاثة أقسام، هناك هداية الإرشاد والبيان والهداية والتحذير، وهذه النوع من الهداية يملكه كل إنسان. فالله سبحانه وتعالى يبين ويدل الناس على الخير ويحذرهم من الشر، وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الله سبحانه وتعالى أثبت له هذا النوع من الهداية، قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمعنى الهداية هنا الهداية إلى الحق، يعني بيان الحق، إقامة الحجة، دعوة الناس إلى الخير، هذا نوع من الهداية أنك تبين وتبلغ. بل هذا النوع من الهداية يملكه كل إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر الناس، يهدي الله بك رجلا، يعني تكون سبب في هداية، تكون سبب في هدايته بالتعليم والبيان والإرشاد والتوجيه والوعظ والزجر والأمر المعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك. ثم هناك نوع ثاني من الهداية وهو الهداية للثبات على الصراط المستقيم، لأن الإنسان قد يهدى إلى الصراط المستقيم لكن قد لا يهدى. ولهذا هناك نوع من الهداية يسمى هداية معرفة الحق، أقول قبل هذا الثبات هداية معرفة الحق. الإنسان أحيانا قد يرزقه الله عز وجل باستقامة لكن قد يلتبس عليه الحق بالباطل وتختلط عليه الأمور، وهو وإن كان يتعبد لله عز وجل ويتقرب إليه بالطاعات لكن قد يسلك مسلك أهل الأهواء فيتمسك بالبيعة ويظن أنها الحق وأنها السنة. لهذا الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى معرفة الحق. ثم هو النوع الثالث من الهداية، الهداية على الثبات على الحق، يعني الإنسان قد يعرف الحق ويتبعه لكن قد لا يثبت عليه، قد لا يثبت عليه ولا يوفق أن يموت على ذلك الحق الذي عرفه. فهذا أمر مهم، ولهذا كان أحد السلف يقول والله لا أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني لله الإسلام أو ولم يجعلني حروريا، يعني نسبة إلى حرورة هذه منطقة في الكوفة كانت موطن الخوارج، يعني لا أدري هل الهداية الإسلام هي أعظم النعم علي أم أن أعظم النعم علي أن ثبتني الله على الإسلام وجنبني شر أهل الحياة. ولهذا تجدون أن الإنسان لا ينبغي أن يفرح فقط بكونه مسلما ويأتي فرائض ويجتنب النواهي ويترك المعاصي، وربما يفوقه كثيرا من الناس في العبادة وفي الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأن صلاتهم مشهود لها، بل الإنسان يحقر صلاته مع صلاته ويقرؤون القرآن أكثر من غيرهم، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يحفظون القرآن فلا يجوز حناجرهم. ولهذا المسلم كلما تعلم دين الله تبارك وتعالى وجب عليه أن يعرف الحق من الباطل وأن يعرف السنة من البدعة وأن يلزم غرز أهل السنة من علمائها ودعاتها المجتهدين الذين عرفوا بالاستقامة والنظر البعيد. هذه أمور مهمة جدا. وعودا إلى ما كنا عليه وهو أن الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بماذا؟ أمره بالتقوى، قال يا أيها النبي اتق الله في مواضع كثيرة في القرآن. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو أبرد بريدا أوصاه في نفسه بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا. فقد ثبت أن معاذا لما أراد سفرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زودك الله التقوى. بما بدأ؟ أوصاه ذلك وصال زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حينما. فأول ما بدأ به قال عليك بتقوى الله أو زودك الله التقوى، لأن التقوى هي خير الزاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وعظ أصحابه وعلمهم أوصاهم دائما بتقوى الله عز وجل يبدأ بها. ولهذا لما وعظه موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذلك منها الدموع على حد تعبير الصحابي الجليل والرباط بن سارية قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي. بما بدأ؟ بدأ بتقوى الله. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي. هذه أمور مهمة. حتى لما قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، فيها تحذير لما قد يقع له. ومع ذلك بما بدأ؟ بدأ بالوصية بتقوى الله، لأن الإنسان إذا استحضر تقوى الله ومخافة الله وخشية الله عز وجل لا يخاف. كما قال أحد السلف لما أراد رجل أن يسافر إلى الحج وخاف على نفسه ألا يرجع قال لهم اتق الله فإن من اتقى الله فلا وحشة عليه، فلا وحشة عليه لأن الله سبحانه وتعالى ناصره وحافظه يتولاه الله سبحانه وتعالى بالكفر. لكن إذا لم يستحضر الإنسان التقوى تقوى الله عز وجل فإنه يخيب في أموره ويفشل في طريقه ويصيبه المكروه. ولكن إن صاحب تقوى الله تبارك وتعالى حتى وإن ناله المكروه فإنه يخرج ناجحا فائزا بإذن الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حجة الوداع معروفة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وفي أمته في ذلك اليوم المشهود الحشد المبارك قال لهم كلمة عظيمة أو عبارة جميلة قال لهم أوصيكم، قال لهم اتقوا ربكم. بدأ بها اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. هذا أيضا من جواب الكلمة المتصلة، يعني لخص لهم ما ينبغي أن يقوموا به إذا أرادوا الدخول الجنة. جمع لهم بين ما هو من أمور الدين ومن مسائل الدين وبين ما هو متعلق بحياتهم وطاعة الله. فهذا مفتاح الجنة، تقوى الله عز وجل، قيام الصلوات، صيام شهر رمضان، أداء زكاة الأموال، وطاعة الأمراء في المعروف، تدخل الجنة. ولهذا لو نظرنا إلى مكان عليه السلف في هديهم واقتدائهم وتأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا نظرنا إلى وصاياهم، إلى مخاطباتهم، إلى مكاتباتهم في وصاياهم عند الوفاة، لا نجد أحدا منهم إذا أوصى غيره أن يغفل عن الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى. من جميل ما سطروا من العبارات في الحث والحفظ على التقوى والوصية بالتقوى، وإن كانت هي كبيرة، ابن رجب الحنبلي في شرحه لهذا الحديث ذكر أشياء كثيرة جدا تتراجع في مضانها، لكن يمكن أن أذكر يعني كلمة أو كلمتين لبعضهم. وهو يوصي بتقوى الله عز وجل. من ذلك ما كتبه عمر بن عبد العزيز رحمه الله. عمر بن العزيز رجل معروف صالح، وهو من خلفاء بني أمية. بعض الكتاب يطلقون عليه لقبا يقول انه خليفة الراشد، وهذه العبارة لا تصح، لا تصح، لأن الخلفاء الذين سموا بالراشدين هم أربعة، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل تخصيص عمر بن عبد العزيز وإن كان أهلا لأن يمدح ويثنى عليه
لأنه خليفة وعالم، أرجع الناس إلى ذلك العهد الذي كان الناس فيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف بالعدل وعرف بالسياسة الحكيمة وعرف بتقييمه للعلماء رحمه الله رحمة واسعة. لكن أن يقال له خامس الراشدين أو خليفة الراشد، فهذه التسمية لا يقبلها كل من، لأن فيها ازدراء بالخلفاء الذين كانوا قبله وفي طريقتهم معاوية بن أبي سفيان. لهذا كان أحدهم يقول وهو من السلف بعد أن كان المستحب الرافع وغيره، يقول لبوبار في كنف معاوية أفضل من سيرة عمر بن عبد العزيز، لأن الفرق نعم في جواب فين الرغبان في كنف معاوية يعني أفضل من سيرة عمر بن عبد العزيز، والفرق واضح في ذلك، لأن معاوية بن أبي سفيان صحابي جليل وشرف الصحبة لا يمكن أن يعوض بشيء آخر، وعمر بن عزيز لم يسحب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن صحابي. المهم أن عمر بن عزيز كتب إلى رجل يوصيه، قال له أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يثيب إلا أهلها، ولا يثيب إلا أهلها، فإن الواعدين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين، وقد صدق رحمه الله. وكتب أحد السلف إلى رجل الله آخر يوصيه أيضا بتقوى الله عز وجل، قال له عليك بتقوى الله فإنها أكرم ما أسررت وأزين ما أظهرت وأفضل ما ادخرت، أعان الله وإياك على التقوى وكتب لك ولنا ثوابها. وقال يونس بن عبيد رحمه الله من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا، من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا، يعني رغم أنهم يحبونه، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذا حب عبدا نادى جبريل أن يحبه بلا نداء فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء فيحب أهل السماء ثم يجوب عليه قبول، لأن الله عز وجل إذا أحبه مكن عباده من أن يحبوه. ولهذا قال يونس بن عبيد من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا، والمقصود من كل ذلك الوقوف على معنى التقوى. عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى هذا الصحابي قال اتق الله، ومعنى التقوى كما قال العلماء أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتحذره وقاية تقيك منه، لأن أصل تقوى وقوى، فأبدلت الواو بالتاء مأخوذة من وقى وقاية يقيه، ومعنى تقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ربه وقاية تقيه من سخطه ومن نقمته ومن عذابه، لأن اتقاء سخط الله عز وجل من أعظم ما يتقى، من أعظم ما يتقى، وهذا النوع من التقوى أمر به الناس جميعا، ولهذا قال تعالى هو أهل التقوى وأهل العلم، وقال أيضا ويحذركم الله نفسه، ومعنى قول الله عز وجل هو أهل التقوى وأهل المغفرة أي أن الله عز وجل هو أولى أن يحف وأن يجل وأن يعظم وأن يبجل حتى يحبه عباده ويعظموه في صدورهم ويعبدوه لما له من حق التبجيل والتعظيم. والتقوى غالبا في القرآن تضاف إلى الله عز وجل، ولهذا قال العلماء إذا توجهت التقوى إلى الله يعني صار مفعولها لفظ الجلالة، فمعناه اتقاء سخط الله عز وجل، إذا قال اتق الله بمعنى اتقي سخط الله عز وجل، اجعل بينك وبين الله عز وجل بين سخطه وعذابه ونقمته اجعل وقاية تقيك منه، أعظم ما يتقي به الإنسان بطش الله عز وجل وسخط الله أن يقوم بالتوحيد وأن ينبذ الشرك بكل أنواع، هذا غالب القرآن. أحيانا تضاف التقوى إلى
عذاب الله عز وجل، إما إلى المكان كالنار وإما إلى الزمان كاليوم. ولهذا قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية تنتقيكم منها حتى لا تحرقوا أبدانكم بها. وهذا باجتناب الأسباب التي بها يلد الإنسان النار. وحذرنا الله عز وجل أيضا وأمرنا بأن نتقي ذلك اليوم الذي يحاسب الإنسان فيه على كل شيء، على الصغير والكبير. فقال: واتقوا يوما، وهو يوم القيامة، ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت، الآية الكريمة. فهذا معنى التقوى. وأما حقيقة التقوى فهي القيام بطاعة إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا. هذه حقيقة التقوى، القيام بطاعة إيمانا. ما معنى إيمانا؟ يعني إيمان بالله عز وجل الذي له هذا الحق العظيم أن يطيع، أن يطيعه عباده، وأن يوحدوه، وأن يعبدوه، وأن يخصوه بالعبادة. إيمان بالله عز وجل، أن الله عز وجل هو الذي فرض هذه الأمور، والله سبحانه وتعالى هو الذي نهاك عن هذه الأشياء. تؤمن بهذا، بمعنى إذا قمت بالطاعة لا تقوم بها تقليدا أو مماراتا أو تطلب في ذلك محمدة أو ثناء أو لتحقق غرضا دنيويا. إيمانا بالله عز وجل ثم احتسابا، والاحتساب هو أن تحتسب الأجر عند الله عز وجل، يعني أن تطلب ثواب تلك العبادة من الله عز وجل. وهذا معنى تحقيق الإخلاص الذي هو ضد الرياء، لأنك لو قمت بالعبادة وأمنت بأنها من الله عز وجل لكن أنت تصلي من أجل أن يراك الناس، فأنت لم تحتسب الأجر من الله عز وجل، وإنما أردت أن يكون لك نصيب من مدح ذلك الإنسان أو ثناء ذلك الإنسان، فيقول هذا والله يصلي صلاة النبي أو يصلي صلاة الصالحين أو شيء من هذا. فهذه عبادة ليس بحسب. ولهذا التقوى هو أن تقوم بالعبادة وتحقق ما طلب منك إيمانا واحتسابا. ولهذا النبي قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا هذا الأجر وهذا الثواب الذي يقابل هذه العبادة ليس معناه هو القيام بها فقط، وإنما القيام بها إيمانا واحتسابا، فتحقق هذين الأمرين. وهذه هي التقوى، هذه هي التقوى، أمرا ونهيا. الأمر امتثال الأوامر، والنهي هو اجتناب النواهي، لأن في اجتناب النواهي في تقوى لله عز وجل، خاصة تلك الذنوب التي تألفها النفس ويميل إليها الهوى، وتقوى عليها شهوة الإنسان، ثم هو يتركها خوفا من الله عز وجل. فإذا تركها خوفا من الله عز وجل فهذه التقوى. لو قلت أن إنسانا ذهب مثلا ليسرق في بيت من البيوت، وهذه هي نيته، لما وصل إلى ذلك البيت وجد البيت مغصدا بالحديد، فحاول ما وجد، قال سأطرق هذا الأمر، لا أسرق اليوم، ورجع لم يسرق. تركه لهذه السيئة ليس عن خوف ومراقبة وخشية لله عز وجل، لكن لو ذهب إلى هذا البيت وتمكن من سرقة ما يريد، أخذ المال، لما رأه وجده مالا عظيما، ثم تنبه وعلم أن هذا الأمر لا يحل له وأن الله سبحانه وتعالى سيعاقبه فتركه، قال والله لا أخذه، خشية واتقاء لله تبارك وتعالى. هل هذا يؤجر أم لا؟ هذه التقوى. فحقيقة التقوى القيام بطاعة الله تبارك وتعالى إيمانا وحسابا وأمرا ونهيا. العلماء تكلموا عن مسألة مهمة، وهي ما يتعلق بمراتب التقوى. التقوى في القرآن والسنة على ثلاث مراتب. تقوى أمر بها الناس جميعا، وهي تحقيق التوحيد ونفي الشرك بكل أنواعه، وهذا كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد ولا بنت عن زوج يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فهذا النوع من التقوى مأمور به جميع الناس، وقد سبق التنبيه إليه. المرتبة الثانية من مراتب التقوى، تقوى أمر بها المؤمنون خاصة، مع أنهم متلبسون ومحصلون للتقوى، مع ذلك الله سبحانه وتعالى أمر بذلك. وآية القرآن في هذا المعنى كثيرة جدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. في الآيات التي أمر الله عز وجل بها أهل الإيمان كثيرة وكثيرة جدا. النوع الثالث تقوى خاصة أمر بها أحد الناس كالنبي صلى الله عليه وسلم، أمر بأن يتقي الله عز وجل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اتق الله حيثما كنت هي من النوع الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها الصحابة، وأمر بها معاذ، وأمر بها أبا ذر رضي الله عنه، فقال اتق الله. فهذا يدل على أن الإنسان المؤمن ينبغي أن يسعى في تحصيل هذه التقوى والبحث عن أسبابها التي يقوي بها هذه التقوى، والتي هي تزداد وتكثر بالقيام والبحث على أسباب زيادة الإيمان. وكلما أطاع الإنسان ربه إيمانا واحتسابا كلما زاد التقوى. ولهذا قال العلماء أن التقوى الكاملة هي فعل الواجبات وترك المحظورات والشبهات، كما يدخل في ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات، وهذه أعلى درجة التقوى. وإذا قرأتم قول الله عز وجل في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من عمل الله والملائكة والكتاب والنبيين، إلى أن ذكر الصلاة وذكر الزكاة والوفون بعهد إلى عهد والصابرين في البأساء والضراء، إلى أن قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ففي هذه الآية جعل الله سبحانه وتعالى أن من سمات المتقين هو قيامهم بما أمره الله عز وجل، سواء ما تعلق منها بمسائل الإيمان أو بمسائل الإجتهاد. إذا قلنا الإيمان فهي المسائل الباطنة، وإذا قلنا الإسلام هي الشعائر الظاهرة. فالمؤمن إذا حقق هذا فهو تقي. ولهذا لما وصف الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان الذين يطيعون الله تبارك وتعالى ويتخلقون بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قال والذين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فذكر أن من صفات المتقين إذا أخطأ وزاغ عن الطريق راجع إلى الله تبارك وتعالى، فهذه علم التقوى، لأنه علم أن له ربا سيحاسبه وربا سيعاقبه، فأراد أن يتقي عذاب الله عز وجل وسخطه بالرجوع إليه وإداء التوبة. فهذه من علامات المتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصى أو أوصى معاذا بهذا قال اتق الله، أضاف له جملة أخرى أو قيدا مهما، قال حيثما كنت. حيث هذه اللفظة قال العلماء تتوجه إلى الأزمنة وتتوجه إلى الأمكنة، فيكون المعنى أي اتق الله في أي مكان كنت وفي أي زمان وجدت. لأن تحقيق التقوى مع الناس وفي بعض الأماكن قد يكون سهلا، أحيانا إذا كنت في قوم مثلا وقاموا للصلاة مثلا في بيت من البيوت والقوم كلهم يصلون بقي واحد لا يصلي أو ربما قام من غير وضوء وصلى معه حياء منه وخشية أن يقال له لما لا تصلي معه، فهو اتقى الله ظاهرا ولم يتقيه باطنا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كنت أي أن هذه التقوى لابد أن تصحبها في كل مكان وفي كل زمان، حتى لو كما يقول الشيخ ابن عثيمين في شرح هذا الحديث قال لو قال إنسان أنا سأدخل المرحاض الآن، فكيف أتقي الله؟ قال في دخولك للمرحاض تقوى لله عز وجل. إذا استحضرت نيته، وهي مثلا إذا دخلت المرحاض أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد منعك أن تذكر الله عز وجل وأنت في هذه المرحاض، فتركك للذكر مع أن الذكر قد أمرت به شرعا، لكن في مثل هذا المكان لا تذكر الله عز وجل، فأنت تترك الذكر في تلك اللحظة فهذا تقوى الله عز وجل، وأنت تصطلع أن تذكر الله، لكن الذي منعك هو الشر، الذي منعك هو الشر. إذن في كل مكان يمكن أن تتقي الله عز وجل، وفي كل زمان يمكن أن تتقي الله عز وجل. بعض العلماء فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، قال اتق الله في السر والعلن، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك، وهذا أيضا معنى صحيح. اتق الله حيثما كنت، يعني سواء كنت وحدك أو كنت مع الناس، فإن استوت حالتك أو استوى حالك في الأمرين في السر والعلن فأنت من المتقين، لكن إذا خلف فأنت لست كذلك. ولهذا لما سئل بعضهم عن الإخلاص قال أن يستوي المدح والثناء، أن يستوي المدح والذم عندك، يعني إذا مدحك الناس لا تفرح، وإذا ذمك الناس لا تحزن، لأنك أنت تعبد ربك عز وجل ولا تهتم بما يقول فيك الناس أو يقال عنك، سواء من مدح أو ذم. هذا أمر مهم، اتق الله حيثما كنت، أي اتق الله بالسر والعلن. ومن وفق إلى هذا كان ناجيا وقد سلم من كثير من الأثام، لأن اتقاء الله بالسر والعلن هذا هو الإخلاص المضاد للرياء. ولهذا نجد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المعروف عنه قال إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. الغيب هو السر والشهادة هي العلم، فالإنسان إذا كان ظاهره كباطنه وكانت علانيته كسره وكان في خشيته كما هو مع الناس، هذا قد حقق الإخلاص وقد حقق التقوى التي طلبت منه. ولهذا لما سئل الحسن البصري قيل له ما سر زهدك في الدنيا يا تقي الدين، قال أربعة أشياء: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت منه أن يراني على بصر، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت السادة للإنعام. إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوته، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن تخفي عليه يغيب، ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب، كما قال الشاعر رحمه الله تعالى. فاتق الله حيثما كنت، أي اتق الله تعالى في السر والعلن. ومن جميل ما ذكره العلماء في تفسير التقوى كلمة عظيمة لو كتبت بماء عينين لكان قليلا، قالها أحد رجالات السلف وهو طلق بن حبيب كما في سير النبلاء وفي كتاب الزهد المبارك وغيرهم، أن طلق بن حبيب قال لأصحابه إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قالوا وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. كلمة عظيمة. ولهذا ابن القيم رحمه الله علق على هذه الكلمة قال وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى، من أحسن ما قيل في حد التقوى أن تقوم بطاعة الله عز وجل من التقوى، لكن على نور من الله، على نور من الله يعني وأنت تعلم أن هذه الطاعة أمرك بها خالقك، وأن هذه الطاعة ستثمر لك خيرا غير مجدود في الدنيا والآخرة، هذه الطاعة ينشرح لها صدرك، هذه الطاعة وإن شقت عليك وإن كرهتها فإن عاقبتها ونتيجتها إلى خير في الدنيا والآخرة. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يستثقل الطاعات حتى وإن كانت
هذه الطاعة شديدة عليه نوع ما، فإنه ينبغي أن يطلب أجرها عند الله عز وجل. ولهذا قال أن تقوم بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وهذا هو الحساب الذي تكلمنا عليه، ترجو ثواب الله. وأن تترك معصية الله لا عجزا ولا خوفا من مخلوق، وإنما تترك معصية الله على نور من الله، وأنت تعلم أن خالقك وربك هو الذي نهاك عن هذا، وهو الذي أعد للعصاة لمن تمردوا عن أوامره مثل هذا العقاب ومثل هذا السخط ومثل هذه النقمة، فتجتنب وتنصرف وتترك تلك المعصية وأنت تخاف عقاب الله. ومن أحسن ما قيل في التقوى قول عبد الله بن مسعود لما قال له رجل ما التقوى، قال له أما شئت في طريق فيه شوك؟ قال نعم. قال فما صنعت؟ قال شمرت والتقيت. قال فتلك التقوى، قال فتلك التقوى. إذن التقوى أيها الإخوة هي ثمرة كل عبادة ونتيجة لكل جهد يبذله الإنسان فيه إخلاص لرب العالمين ومبتغى كل مطلوب. إذا ظفر الإنسان بهذا الكنز فإن كل ما في هذه الدنيا لا يعبأ به ولا يمكن أن يتغلب عليه. وقد صدق من قال ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا وللأتقى عند الله مزيد. وكما قال الآخر تزود من التقوى فإنك راحل، واعلم بأن الموت تشك نازل، نعيمك في الدنيا غرور وحسرة، وعيشك في الدنيا محال وباطل. ألا إنما الدنيا كمنزل راكب أناخ عشي وهو في الصبح راحل. إذن هذه الوصية الأولى، اتق الله حيثما كنت. ثم جاءت الوصية الثانية وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذه الجملة، هذه العبارة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وقعت موقعها، وهذا يدل على أن هذا الكلام هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام. وقعت موقعها لأنها جاءت بعد الأمر بالتقوى، بتقوى الله عز وجل. وذلك لأن العبد، لأن المسلم مطالب من ربه عز وجل، مطالب شرعا بأن يسعى في تحقيق التقوى وتحصيل التقوى على قدر الاستطاعة. لكن كما قال شيخ الإسلام الذنوب من لوازم نفس الإنسان، لا بد للإنسان أحيانا أن يغفل وأن يقع في تفريط أو تقصير، إما بترك مأمور وإما بفعل محظور. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أنه إذا فعل السيئة وهي المعصية أن يتبعها بماذا؟ بالحسنة. قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. تقرأ هكذا تمحوها وليس تمحوها، لأن هذا جواب الأمر، وجواب الأمر مجزوم، لأنه لو يكن كذلك لقال تمحوها. فبعض الناس لما يقرأ هذا الحديث يخطأ، يقول أتبع السيئة الحسنة تمحوها، هي تمحوها بدون إبهام. وانظروا هنا في هذا الحديث، نبه شيخ الإسلام إلى هذه الفائدة، قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. قدم لفظ السيئة على الحسنة وهي مفعول، لأن السيئة مفعول أول والحسنة مفعول ثاني، لكن بدأ بالسيئة. لماذا؟ لأن المقصود محو السيئة لا فعل الحسنة، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي لما بنى في المسجد الأعرابي. تعرفون القصة هذه؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إنما بعث الميسرين لا معسرين ومشيري لا منفرين. قبل أن يقول هذا الكلام ماذا قال؟ قال أريق على بوله ذنوب من ماء، أريق على بوله ذنوب من ماء. فبدأ بما هو أهم. فكذلك هنا إذا قام الإنسان بالسيئة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن حال يقع فيها الإنسان، بل كل إنسان يقع في معصية ويعمل السيئة. إذن القصد هنا أن الإنسان إذا فعل السيئة ماذا يفعل؟ لأنه لو لم يكن كذلك لكان الأمر يعني وفعل الحسنة، لكن قال وأتبع السيئة، بمعنى أنك إذا وقعت ولا بد أن تقع في السيئة، ماذا تفعل؟ أن تتبعها بالحسنة. ولهذا إذا وقع العبد في ذنب أو ارتكب خطأ فينبغي
أول ما ينبغي أن يقوم به أن يبادر إلى فعل الحسنات. لماذا؟ لأن الحسنة تمحو السيئة، الحسنة تمحو السيئة، فكأنها لم تكن. وهذا من فضل الله عز وجل على عباده ومنه وكرمه الذي لا يشعر به إلا من هذا الله تعالى قلبه ونور بصيرته. لأن مقتضى العدل أن السيئة لا تمحو الحسنة، أن الحسنة لا تمحو السيئة بالموازنة. يعني إحنا لو جئنا إلى مقتضى العدل، كيف أن السيئة الحسنة تمحو السيئة؟ لو قارنا بالموازنة الحسنة حسنة والسيئة سيئة، بمعنى إذا فعلت الحسنة كنت بالحسنة وإذا فعلت السيئة كنت بالسيئة. ولكن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ورحمته، وقد سبقت رحمته وغضبه، جعل الحسنات ماحية للسيئات ولم يجعل السيئات ماحية للحسنة. هذه فائدة، هذه فهموها، هذا فضل عز وجل على عباده. جعل الحسنة ماحية للسيئة لكن لم يجعل السيئة ماحية للحسنة. ويدل على هذا المعنى في هذا الحديث أتبع السيئة بالحسنة قول الله عز وجل في القرآن الكريم، لأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مشكاة الوحي. ولهذا قال العلماء لا يمكن أن يقع تعارض في أدلة الشرع إما بين آيات القرآن وبين آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تبعها مأخوذ من قول الله عز وجل كما في سورة الرعد، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن رجلا من الصحابة أصاب من امرأة قبلة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد استعظم فعل هذا الأمر، فنزلت هذه الآية وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت معنا في هذا المسجد؟ في بعض الروايات هل صليت معنا صلاة الفجر؟ قال نعم. قال فتلك كفارة ما أتيت أو كفارة ما أتيت. لكن لا ينبغي الاغترار بما جاء في هذه الجونة من الحديث، لأنها لابد أن تفهم على حقيقتها. وهنا أورد العلماء مسألة مهمة، إذا قلنا أن الإنسان إذا فعل السيئة مهما كانت السيئة هل ينفعه إذا أتى بالحسنة ولو كانت الحسنة صغيرة أن هذه الحسنة المسيئة؟ إذا أخذنا بظاهر الحديث كان الأمر كذلك. فلو قلنا مثلا أن إنسان زنى هذه كبيرة سيئة أتبعها بحسنة، يقول مثلا أستغفر الله ولا يتوضأ يقول له خلاص وهذه حسنة، هل هذه الحسنة محت السيئة؟ تبعها ولا لا؟ ظاهر الحديث أنها تبعها، لكن الأمر ليس كذلك. لأن الحسنة لابد أن تكون من جنس السيئة في حجمها وشكلها، ولهذا شيخ الإسلام قال كلمة قال ولابد أن تكون الحسنات من جنس السيئات لأنها أبلغ في المحل، فالسيئة العظام لا تمحوها إلا الحسنات العظام، السيئة العظام لا تمحوها إلا الحسنات العظام. لو جئنا مثلا إلى مثال، قلنا أن رجلا يأكل الربا يتعاطى ويتمادى فيه ويصر عليه ولا ينفك منه وهو متلبس به بكل أحواله، إذا استغفر مثلا أو توضأ هل سيئة الربا تنمحي عنه وتزول؟ لا، نقول له لا، لابد أن تتوب، وهذه التوبة تتضمن شروطا، أن تقلع عن المعصية في الحين، أن تندم عليها، أن تعقد العزم على أن لا ترجع إليها. وإذا كانت المظلمة بينك وبين أخيك فلا بد أن ترد إليه مظلمته، إذا لا بد من إحداث التوبة. ولهذا قالوا لا كبيرة مع استغفار كما أنه لا صغيرة مع الإصرار، فالكبيرة إذا قام بها الإنسان ينبغي أن يأتي بالحسنة العظيمة التي تمحو هذه السيئة الكبيرة. الحسنة تقابل السيئة في كبرها وفي صغرها أيضا. دليل ذلك من الشرع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن من حلف بغير الله في سنه بغير الله يقول بالكعبة لا وأسبابها الأشياء هذه القبيل يحلف بغير الله. الحلف بغير الله شرك ولا لا ولا توحيد؟ شرك. دليل على ذلك من حلف بغير الله فقد أشرك. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإنسان أخطأ في هذه العبارة وحلف بغير الله ماذا يقول؟ يقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله حتى يكفر ذنبه لابد أن يأتي بهذا الدين. فلو حلف الإنسان بغير الله عز وجل فإنه لو قال استغفر الله قد لا تنفعه، لابد أن يقول لا إله إلا الله لأن ما قاله شرك وما أتى به من حسن توحيد. ولهذا ثبت في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا فعلت السيئة فأتبعها الحسنة. فقال أبو ذر أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي من أفضل الحسنات، هي من أفضل الحسنات. إذا لابد أن تكون الحسنة من جنس السيئة. ثم تأتي مسألة هنا مهمة جدا وهي هل الحسنة التي يأتي بها الإنسان بعد فعل السيئة تكون بالتوبة أو تكون بأمر هو أعم من التوبة؟ للعلماء فيها قولان، منهم من قال أنه تكفيه التوبة لأن التوبة هي عمل صالح وهي حسنة، وبعض العلماء قال لابد أن يأتي أي الحسنة تكون أعم من التوبة وهو تبين بالعمل الصالح. ثم إن من علامات التوبة الصادقة والنصوح هو القيام بالطاعة والقيام بالعمل الصالح. ولهذا نقول الإنسان إذا أراد أن يحصل على هذا التوبة بمعنى أن تمحو حسنته سيئته ينبغي أن يفكر في هذا. إذا فعل السيئة يفكر في التوبة من تلك السيئة وفي القيام بعمل صالح يكون من جنس تلك السيئة التي قام بها. فهذا معنى قوله هو أتبع السيئة الحسنة تتبعها. ثم تأتي مسألة أخرى مهمة جدا، إذا فعل الإنسان السيئة هل يقال له لابد أن تستحضر نية فعل الحسنة أم أنه يكفيك أن تقوم بالحسنة ولو لم تقصد محو السيئة؟ الحديث يفيد أن الإنسان إذا فعل السيئة ثم قام بالحسنة من غير أن تكون له نية أن تلك الحسنة تكون سيئة، لكن لا شك أن الأفضل والأتم والأكمل أن يأتي بالحسنة قصد محو السيئة، لأنه بهذا يجمع بين ماذا؟ يجمع بين الفعل. وكون الإنسان يعمل عملا يتقرب إلى الله جمع فيه بين النية والفعل يكون أعظم ثواب. ولهذا أنت لابد أن تفهم هذه المسألة. إذا ارتكبت السيئة لو لم تستحضر أنت هذا المعنى أنه ينبغي عليك أن تتبع هذه السيئة بالحسنة وقمت بالعمل الحسن قد ينفعك ذلك، لكن الذي يكون أبلغ في المحض أن تستحضر النية ماذا؟ القيام بالحسنة قصد محو السيئة. فهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تتبعها. إذا لابد أن تكون نيتك قائمة في فعل الحسنة التي تمحو بها السيئة. ولهذا نرجع إلى كلمة الشيخ الإسلام ابن تيمية لما قال وأتبع السيئة الحسنة قدم المفعول لأن المقصود محو السيئة لا فعل الحسنة. هذه عن الجملة الثانية. ثم جاءت عبارة النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة وهي قوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. هذا حق متعلق بالمخلوق، متعلق بالناس، متعلق بعباد الله. وخالقي من الخلق وهو الصفة الباطنة للإنسان، كما أن الخلق هو الصفة الظاهرة. قوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس أي الناس جميعا، يعني التخلق والتعامل بالأخلاق الحسنة قولا وفعلا ليس مع أهل الإسلام ومن عرف بالاستقامة، بل تكون مع جميع الناس، تكون مع الكافر ومع المؤمن، تكون مع البر ومع الفاجر، تكون مع المحسن وتكون مع المسيء. كيف ذلك؟ المسيء يعامل بالعدل وهذا من الخلق، والمحسن يعامل بالإحسان كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل أهل الشرك بالعدل. دخل على جار له غلام يهودي كان على دين اليهود، ولما مرض زاره النبي صلى الله عليه وسلم وعاده، ولهذا ترجم له البخاري باب عيادة المشرك، وعرض عليه الإسلام، ونظر الغلام إلى أبيه فقال له أطيع أبي القاسم، فأطاعه ودخل في الإسلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذه أخلاق عظيمة عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل بها اليهود، فما بالك من هم أهل الإسلام. ولا شك أن تعامل المسلم مع جميع الناس بالأخلاق الحسنة قولا وفعلا مدعاة لدعوتهم إلى الإسلام وإعطائه صورة حسنة لما هو عليه ولما يدعو إليه، لأننا إذا فقدنا هذه الأخلاق فإننا سنعطي صورة مقيتة عن الإسلام وما يجب أن نكون عليه. إذا لم نتخلق بالأخلاق الحسنة نفقد مصداقيتنا أمام الناس، ولا يمكن إذا أردنا أن ننصحهم يوما ما أن يسمعوا منها. ولهذا ترى اليوم بعض الناس اللي بتقول له يا فلان ألا تهدي المجد، ألا تصلي معنا، ألا تتقي الله عز وجل، يقول أنا لا أفعل هذا لأني أعرف أن أناسا ممن يفعلون كذا أو يأتون إلى المسجد أو يصلون في الصف الأول يفعلون كذا ويفعلون كذا ويسرقون ويكذبون ويخالفون الوعد وإلى غير ذلك، وهذا طبع سيء دائما أن يكون عليها. ولهذا الخلق الحسن شيء مهم ينبغي أن يسعى المسلم إلى تحقيقه قدر الإمكان، لأن دعوتنا الناس إلى الإسلام لا تقوم بالقول أو على القول فحسب، بل حتى بالفعل. من وعظ أخاه بفعله كان هاديا كما يقول الإمام الشافعي. وقد عرف العلماء الخلق الحسن بأنه بذل الندى وكف الندى والصبر على الأذى وطلقة الوجه. وبعضهم عرف الخلق الحسن بأنه الإحسان إلى الناس وإن أساءوا إليه، وهذا في القرآن كثير كقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الذي يوفق إلى هذا يعني يكون إنسان يبغض وأنت تحسن إليه رجاء أن يهتدي ورجاء أن يعود إلى الحق فتؤثر عليه بأخلاقها وبأقوالها الطيبة، فلا شك أن هذا المقام وهذه المرتبة لا يصل إليها إلا من كان في الحق. ولا شك أن هذه الأخلاق منها ما هو جبري ومنها ما هو كسبي. الجبري يعني أخلاق طبع الإنسان عليها منحة من الله عز وجل وهبه إياه. ولهذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة وهو أشد بن عبد القيس قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات، وهما من الأخلاق، الحلم ضد غضب والأنات هو التريث وترك التعدد. فقال هذا الصحابي أخو لقيني أخو لقيني تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل جبلك الله عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فالإنسان أحيانا عنده أخلاق سجايا مركوزة فيه منذ صغره عرف بها الناس عرفه بها الناس، ولكن مع ذلك لا يمكن أن نقول أن الإنسان لا يسعى هو في اكتساب هذه الأخلاق، لأن الأصل هي أن تكتسب. فالإنسان إذا روّد نفسه ودرب نفسه على ترك الأخلاق الرذيلة الرذائل بأنواعها وتجمل بالأخلاق الطيبة، وهناك أسباب، لابد الإنسان يتحكم في نفسه، أن يراقب نفسه، أن يصاحب أهل الفضل، أن يجالس من يزيد في إيمانه وفي علمه، أن يكون له أسباب يستطيع من خلالها الإنسان أن يتخلق. وبهذا نفند تلك الدعوة التي يقولها كثير من الناس لما يقول الإنسان اتق الله لا تفعل هذا، يقول لك أنا مديون هاي لك، أنا مخلوق هاي لك ما نقدرش، لا هذا كذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. الحلم يكون بالتحلم تعلم، تعلم كيف تحفظ نفسك، كيف تسيطر على نفسك، لا سيما عندما تستفار عند الغضب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم انظر صح حالنا بفهم عظيم، وهو من الأخلاق، قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فليس الشديد الذي يصرع الناس ويغلب الناس، هذا ليس بشديد. الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب ويكون قادر على الانتقام، ولكن يترك ذلك حلما وكسبا للناس وإبعادا للمشاكل التي يمكن أن تثار. ولهذا لما قيل للأحنف بن قيس، وقد كان يضرب به المثل في الحلم، ما الحلم؟ قال هو الذل يا أخي فتصبر عليه. الحلم نوع من الذل، لكن يرفع الإنسان إلى مقام عظيم. وقد صدق من قال يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده إحراق. فالحاجة إلى الأخلاق حاجة ماسة، خاصة في مثل هذا الزمن. والله لو عملنا بمعشار ما وجد من أخلاق هذا الدين العظيم لاستطعنا أن نفتح البلدان والأوصال بأخلاقنا قبل أقوالنا. وقد فتح المسلمون قديما بلادا أو بلدانا بما كانوا عليه من الأمان والصدق والعدل والرحمة التي عملوا بها الخلق، وكانوا تجارا، ففتحوا البلاد بفضل ما كانوا عليه من حسن وعمل. والدين هو الخلق. لما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، قال أهل العلم بالتفسير لعلى خلق عظيم أي على دين عظيم. وقد صدق ابن القيم لما قال الدين كله خلق، فمن زاد عليك في خلق شيئا فقد زاد عليك في دين. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم ما أتم وعبنا، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الرجل بحسن الخلق لا يبلغ درجة الصائم القائم، وإن من أقربكم مني مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والموضوع ذو الفجور، ولعلي بهذا القدر أكتفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذا الحديث العظيم وبهذه الوصية النبوية. فليفتح الإنسان عينيه أمام هذه الجمل وهذه العبارات وليتأمل في معناها، وليسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للعمل بها، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبإجابة جدير. وصلى الله على البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. تفضل. عشر دقائق. تفضل. هذا عندك. هل المعاصي خلل في التوحيد؟ بعض المعاصي قد تكون خالف التوحيد، وبعض المعاصي قد يبتلى بها الإنسان بحكم غفلته أحيانا أو جهله بذلك الأمر الذي يفعله، أو بتسلط الشيطان أو الهوى عليه. لكن بعض المعاصي خالف التوحيد، إذا كان الإنسان مثلا يستبيح المعاصي أو يستحيل المعاصي، يتمادى مثلا في أكل الربا، ثم ينصح يقول له يا عبد الله الله عز وجل يؤذنك بحرب من عنده، يقول لا والله هذه ضرر اقتصادية وطورنا إلا ذلك، يقول يا عبد الله أنت تحارب الله عز وجل، فيتمادى. فلا شك أن هذا عنده خلل في التوحيد، هذا عنده خلل في التوحيد، لأنه لو كان يؤمن بلا حق الإيمان والله حتى لو كان له ملك الدنيا أموال ملايير يخليها تروح، لأن من ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله بما هو خير، بما هو خير. فبعض المعاصي قد يكون بسببه الخلل في التوحيد، وبعض المعاصي أو الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان، فالإنسان أحيانا يغفل ويسهو، وقد يتسلط عليه جليس السوء أو قارين السوء أو الشيطان أو الهوى، وهذا شيء معروف. أن الإنسان إذا ضعف إيمانه
ركب المعصيه بانواعها، وكلما قوي ايمانه كان بعيدا عن المعصيه. ولهذا الايمان كما يقول الشيخ حماد الانصاري خمس بنات، يقول: وعبد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالاركان، يزيد بطاعه الرحمن وينقص بطاعه الشيطان. حضور خمس بنات تفضل. هذا قال: ذكرتم أن من علامات التقوى التوبة والرجوع إلى الله، ومن التوبة والرجوع إلى الله توبة العبد من الألفاظ الكفرية، فكيف تكون توبة العبد إذا وقع في الألفاظ الكفرية عالما بها؟ نعم، إذا هو كان حلف، يعني مثلا في كما ذكرت في الخبر الصحيح، إذا حلف بغير الله كفر بذلك أن يجد المعصية ويستغفر ويقول بدلا ما حلف يقول لا إله إلا الله، أو يعد فيحلف بالله تاركا ذلك الحلم. وينبغي للإنسان يعني أن يصحح ألفاظه كل ما يطلق به الإنسان، لأن الإنسان محاسب على ما يقول، ما ينفق من قول إلا لديه رقيب عتيد. الإمام أحمد رحمه الله لما كان في مرض كان يتأول، يعني من المرض من الوجع، لكن لما أخبر أن الطاووس اليماني كان يقول بأن هذا الأنين يكتبه الملك، يكتبه يعني مسجل في ديوان العبد ترك الأنين. فإذا عرفنا أن السلف كانوا يتورعون وكانوا يخافون بأن تسجل عليهم هذه الأمور التي هي ليست يعني أشياء تدل على كفر أو على فحش أو قول خاطئ، تأوه يعني من وجع، هذا أمر عادي، ومع ذلك كانوا يخافون أن تسجل عليه فيحسبون عليها فيرونها في ديوانهم يوم القيامة يوم تعرض الدواوين ويأتي الناس للحساب. فما بالكم إذا وقع الإنسان بمثل هذه الألفاظ الكفرية؟ نعم، بعض الناس قد يقع في بعض الألفاظ التي هي من الأمور التي يجهلها لا يعلمها، لكن إذا استدرك عليه ونبه فعليه أن يراجع نفسه ويستبدل غيرها من الألفاظ الشرعية. والحمد لله الآن كتب العلماء معروفة بهذا، الشيخ بكر أبو زيد له كتاب معروف المناهي اللفظية، هذا كتاب جميل، هذا كتاب لازم يقتنيه كل إنسان يضعه في بيته فيشوف بعض الألفاظ التي هي ليست من الشرع، إذا كان يستعملها يتركها ويأتي له بالبديل، لأنه ذكر بعد ذلك في آخر الكتاب الألفاظ الشرعية، الإنسان يجوز له أن يقول هذا أو لا يقول هذا. نعم، هناك بعض الألفاظ التي هي خلاف بين أهل العلم، مثلا كقول الإنسان مثلا للإنسان توكلت عليك، هل التوكل يعني يصرف إلى الله عز وجل فقط ولا ينبغي إضافته إلى المخلوق؟ بعض العلماء يقول أن التوكل عبادة قلبية فلا تصرف إلى المخلوق، وبعضهم قال يعني يجوز أن تصرف إلى المخلوق إذا كانت بمعنى التوكيل، يعني توكلت عليك بمعنى أنا أجعلك وكيلي في عمل، فإذا كانت بهذا المعنى جاز. ومن قبل هذا تجد بعض الألفاظ التي تختلف فيها العلماء، لكن الإنسان دائما يحتاط لدينه، فينبغي أن يكون توحيده لله سبحانه وتعالى في كل شيء قولا وفعلا، حتى في الألفاظ ينبغي أن يتخير الألفاظ، وحتى في الأسماء التي يسمى بها أبناءه ينبغي أيضا أن يكون كذلك. هل النظر إلى وجه المرأة الأجنبية بدون شهوة عند التعامل مع النساء في المؤسسة العمومية جائز أم لا؟ لا شك أن النظر إلى وجه المرأة إذا كان عن غير قصد وتطلب الأمر أن يتكلم مع المرأة وأمن الشهوة لا بأس بذلك، أي لا مانع منه، لأنه تستحيل العادة أن يتكلم الإنسان مع إنسان مع آخر ويوليه وجهه لا ينظر إليه، لكن إن شعر وأحس في نفسه ميلا إلى هذه المرأة بمعنى أنه فتن بنظر إليها، هنا يجب أن يصرف نظره عليها، لأن النظر هو بريد الفجور كما يقول. ولهذا قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا ليس معنى أنه لا تزن،
يعني لا تأخذوا بالأسباب ولا تقربوا الأسباب التي توصلكم إلى الوقوع في مثلها. ولا شك أن النظرة هي أول هذه الأمور التي توصل إلى مثل هذه العقبة السيئة. ولهذا لا يمكن أن نقول أنه يجوز أم لا، هذا بحسبها. إذا الإنسان شعر في نفسه أنه قد يفتتن فليصرف نظره كليا، وإذا لم يشعر بذلك وتكلم مع هذه المرأة فالأمر على حسب المقصد والنية.
أرجو منكم نصيحة جامعة لنا والدي العلماء والردود شافين عن المخالف. هل ترك المعاصي خوفا من رؤية الناس وحياء منهم، هل هذا يدخل في الشرك الأصغر؟ نعم، يدخل في الشرك الأصغر، لأن أنت خفت واجتنبت خوفا من الناس، كما قال الفضيل، أظن كلمة الفضيل في هذا المعنى، قال العمل لأجل الناس، العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهم، هو العكس أظن. العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهم. فأنت إذا فعلت الطاعة تبتغي ثناء الناس هذا لا يقبل منك، العبادة مردودة، لأن الله عز وجل أمرك أن تخلص بالعبادة. إذا تركت العمل خوفا من الناس كأنك عبدته أيضا نفس الشيء، فأنت في محظور ومحذور، فينبغي أن تخلص نفسك منه.
أنا سؤال شيخنا، ما نجد على المعاصي ويستدل بحديثنا خصوصا كل مجتمعات كل المظاهرين شيخنا مثل على طول ويستدل بالحديث كيف يكون ردنا عليها من أشياء.
لا، هو لا شك أنه ثمة تفريق بين من يفعل المعاصي ولا يجاهر بها، قد يكون أحسن حال من الذي يجاهر بها، لأن الذي يجهر بها